الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 55 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 27 من كتاب الصلاة. قال: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. في الجملة، صلاة العصر أقصر من صلاة الظهر من حيث القراءة والتطويل، وأما من حيث العدد فقد وقع بينهما التوافق، فالظهر تصلى في الحضر 4، والعصر كذلك، وتصلى في السفر 2، والعصر كذلك، وكلاهما قد قيل فيه الصلاة الوسطى. ويجوز الجمع بينهما سواء كان الجمع تقديم أو جمع تأخير، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح جواز الجمعين، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات جمع تقديم، وجمع في مزدلفة جمع تأخير، وهكذا في تبوك جمع صلى الله عليه وسلم جمع تأخير، وفي يوم جمع جمع تقديم. قال: بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب حسن الحديث إلا إذا كان في روايته عن عكرمة فهي تضعف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي، بل هو عند مسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال: بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري، قال: أخبرنا أبي وهو معاذ، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سماك، قال: سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، وأخرجه مسلم وهو عند النسائي مختصرا، وأخرجه ابن ماجه مختصرا أيضا وأحمد. والحديث دليل على أن أغلب الصلوات بينهما التقارب، إلا أنها في القراءة أطولها الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب، مع أنه قد أطال في المغرب فقرأ مرة الأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، وأغرب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بوسط المفصل لأمور: الأمر الأول أنها ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، الأمر الثاني لما فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، الأمر الثالث أن الكل يطيقها، الضعيف والقوي في الغالب. ويجوز القراءة بما شئت من القرآن، إلا أن هذا أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله حاكيا على العلماء: إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر التطويل انتظار للمتأخر. نعم، قال النووي حاكيا عن العلماء: إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطول المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. قال والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة، فطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب ضيقت الوقت فاحتاج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم. والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى. قال الشوكاني رحمه الله: وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار مفصل غير مسلم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات والدخان انتهى. مسألة كما ترى خلافية، فمنهم من ذهب إلى أن الأصل فيها الطول، ومنهم من ذهب إلى أن الأصل فيها التطويل والصحيح التقصير، والصحيح أن الأصل فيها أنها تقصر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا معتمر بن سليمان ويزيد ابن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية مجهول لا يدرى من هو عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر، الحديث ضعيف وأخرجه أحمد، ويغني عنه ما تقدم عند مسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر على قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث وابن سعيد عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا، هذا حسب علمه، لأن ابن عباس كان يشك في القراءة في السرية تارة وينفيها أخرى، وربما أثبتها. أما نفيه في هذه الرواية، وأما شكه ففي الرواية الآتية، وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالي البراء قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو إمامك، اقرأ منه بأقل أو أكثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما، وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. فقيل له لعله فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا، هذا شر من الأولى. قال الخطابي: دعا عليه أن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال جدعا له وصلبا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء انتهى. والخمش معناه بالفارسية خراشيدا. قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وأما قوله اختصنا من دون الناس بثلاث خصال أن نسبغ الوضوء، هذا عام في جميع المسلمين، فما من مسلم يسبغ الوضوء إلا غفرت خطاياه كما في الحديث. وأما قوله لا نأكل الصدقة فهذا صواب في جميع بني هاشم وبني المطلب، حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، ويدخل في ذلك الصدقة المستحبة والصدقة الواجبة الفريضة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن بني هاشم يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة المستحبة، ويرد عليهم بقصة بريرة هي لها صدقة ولنا هدية، وقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة وكان مملوكا لا زكاة عليه، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. قالوا ألا ننزل الحمار على الفرس، أي لما يريده بعضهم من الحصول على البغلة أو نحو ذلك. قال أي لا نحملها عليها للنسل، يقال نزل الذكر على الأنثى ركبها وأنزيته أنا، ولعل المعنى فيه أنه قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها. والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل. واعلم أنه يشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء، فإن الأول مستحب أمر به كل واحد، والثاني مكروه نهى عنه كل واحد. نعم حرمة أكل الصدقة مخصوصة بأهل البيت، ويجاب بأن المراد الإجاب وهو إلا في هذه الصحيفة، فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام. قال: وبالسند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وأخرجه أحمد تقدم. قال: باب قدر القراءة في المغرب. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لا آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. ففي هذا دليل على أن صلاة المغرب يجوز فيها التطويل أحيانا بقراءة طول المفصل وكذلك وسط المفصل كما سيأتي. قال: حدثنا أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وكانت السبب في إسلام جبير، فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات، قال: كاد قلبي أن يطير. فالشاهد أنه أثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، وهي من طول المفصل. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم. يذكر أنه هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله رحمه الله ورضي عنه. قال: قال لي زيد بن ثابت وهو من علماء الصحابة وكتبة الوحي: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، أي الضحى ولم نشرح والتين والناس ونحو ذلك من السور. وهذا الإنكار من زيد بن ثابت ليس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بقصار المفصل، ولكن لمداومة مروان عليه فأنكر عليه ذلك. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، قال: قلت: ما طول الطولين؟ قال: الأعراف، والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. أخرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. قال: اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن، هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن. أقوال أكثرها مستغرب، والراجح من هذه الأقوال أنه من الحجرات إلى آخر القرآن، وعند الجمهور أنه من قاف إلى آخر القرآن. وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. والجمهور على أن قصار المفصل من سورة لم يكن إلى آخر القرآن، وطوال من سورة الحجرات إلى البروج، وأوسطه من البروج إلى سورة لم يكن بطول الطولين، أي بأطول السورتين الطويلين الطولين، وطول تأنيث أطول، والطولين بتحتانية تثنية طولا. قال الحافظ بعدما ذكر الاختلاف في تفسير الطولين ما نصه فحصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراب، وفي الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام. قال: وأحاديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور والصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى. أما ثبت بالصافات هذا لا أعلم عليه دليلا، كذلك ثبت الدخان لا أعلم عليه دليلا صحيحا. ونعم الطور ثبت. وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه قرأ بقصار المفصل. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر ما وقع نبله. رواه البخاري بل ومسلم. قال الحافظ: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. قال: وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زيد بن ثابت في إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث من الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في شدة مرضه، وهو مظنة التخفيف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من حاله أن أجله قد دنا فأحب أن يطيل القراءة، لا سيما بصورة المرسلات لما فيها من الوعد والوعيد، لما فيها من الوعد والوعيد والزجر الشديد، فلو تدبر الناس ما فيها لربما مرض أحدهم من وصف النار وبئس القرار، ومن وصف الجنة دار القرار، والله المستعان. قال: باب من رأى التخفيف فيها أي في المغرب. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرأون والعاديات وبنحوها في السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. وقال أبو داود: هذا صح. قال الحافظ: ولا يخفى بعد من هذا الحمل، وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات انتهى. قلت: إن سلك في هذه المسألة مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار بحديث أم الفضل للعكس. واعلم أن المراد على واعلم أنه لما ورد على القائلين باستحباب القصار في المغرب أنهم كيف قالوا به مع ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجابوا عنه بثلاثة وجوه: الأول أن تطويل القراءة لعله كان أولا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل، والثاني أنه لعله فرق السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة، فصار قدر ما قرأ في الركعة بقدر القصار، والثالث أن هذا بحسب اختلاف الأحوال، قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أنه وقت المغرب ممتد، وعلى أن قراءة القصار فيها ليس بأمر حتمي. وأقول قال وأقول الجوابان الأولان مخدوشان، أما الأول فلأن مبناه على احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن كونه متروكا إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ وهو ليس بثابت، ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سورة المرسلات في المغرب، فحينئذ سلك مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار العكس. وأما الثاني فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل، ولأنه قد ورد صريحا في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامها بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب، فلا يفيد حينئذ ليت ولعل، ولأنه قد ورد في حديث عائشة في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب فرقها بركعتين، ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإثبات القصار، فإذا الجواب الصواب هو الثالث، كذا قال بعض أهل العلم. قال قلت: وهذا الجواب الثالث أيضا مخدوش لما في صحيح البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب. هذه مسألة كما ترى خلافية، والذي ذهب إليه الشيخ الإسلام أن الفقهاء الأربعة اتفقوا على أنها أقصر الصلوات، وهذا هو الصحيح. وقوله في حديث أبي هريرة كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الفجر بطول المفصل، دليل على أن هذا هو الملازم وهو الأكثر، ثم تقع يعني عند ذلك الاختصاصات أو التفريقات أو الخروج من هذا العموم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعم الناس بها في الصلاة المكتوبة. الحديث ضعيف فيه عن عنة بن إسحاق. قال وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا قرة عن النزال بن عمارة أو بن عمار عن أبي عثمان النهدي مخضرم أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. ساق المصنف أثر ابن مسعود رضي الله عنه ليدلل أن الصحابة أيضا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم تقصير صور تقصير الصلاة في المغرب. قال باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين وأن هذا ليس بحرام، بل ذهب بعضهم إلى أنه إذا قرأ الفاتحة مرتين تبطل صلاته، وهذا القول لا دليل عليه. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا وفي نسخة أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني وفي نسخة حدثني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. ومع ذلك القول بالنسيان لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع ولو كانت القراءة غير جائزة لقومه الوحي. قال باب القراءة في الفجر، لكن قد ورد في بعض الروايات أن هذا كان في السفر ولا محذور أن يفعله في الحضر. قال باب القراءة في الفجر، والأصل في الفجر التطويل كما يأتي. وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى يعني ابن يونس راوية مالك عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وهو عند أحمد والدارمي. ومعنى ذلك أنه يقرأ بصورة إذا الشمس كورت. قال النووي أن يقرأ بالصورة التي فيها والليل إذا عصعص، والحديث يدل على جواز قراءة صورة إذا الشمس كورت في الصبح، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح صورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب، وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة، وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر وأحدهما بين 60 إلى 100، لكن يحمل هذا على أنه كان يقرأ بالحاقة وبالواقعة وبنحو ذلك من الصور القصيرة، ما يأتي إلى سورة البقرة ويريد أن يقرأ منها 100 آية، أو سورة آل عمران أو سورة النساء أو سورة المائدة أو سورة الأنعام. هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء مبينا كما في حديث عبد الله بن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما قرأ الواقعة وقرأ الرحمن وقرأ نحو ذلك من الصور. قال باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تصح صلاة فرضا ولا نفلا إلا بفاتحة الكتاب، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أخرجه أحمد. الأمر هنا مبني للمجهول، والآمر إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مطلق الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابة أمرنا ونهينا والسنة كله له حكم الرفع أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا مفسر لحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد جاء في حديث رفاعة بن رافع أنه يقرأ بفاتحة الكتاب كما سيأتي. وما تيسر هذا على الاستحباب، فاتحة الكتاب على الوجوب وما تيسر على الاستحباب. قال وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون. بعض العلماء ذهب إلى أن الإمام أو إلى أن المأموم في الجهرية يكتفي بقراءة الإمام مستدلا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث ذكر علته البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام. البخاري رحمه الله ألف كتبا مختصرة لكن فيها ردود قيمة وترجيحات عظيمة، سواء باب مسألة رفع اليدين أو باب مسألة القراءة خلف الإمام أو نحو ذلك من الكتب. وسيأتي معنا أو ربما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة، وكذلك حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما تيسر فاتحة الكتاب وجوبا وغيرها استحبابا. قال وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال أخبرنا أبو عثمان النهدي. من يأتي باسمه؟ عبد الرحمن بن مل، وهو من المخضرمين. إيش معنى مخضرم؟ عبد الرحمن أي أنه عاش في الجاهلية والإسلام، وربما كان إسلامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقه. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. استدل الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بهذا الحديث ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة، كما قال النسائي وقال أحمد ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء، وأيضا قد روى المؤلف هذا الحديث بعده بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، وليست الرواية الأولى بأولى من الرواية الثانية. وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفريضة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها؟ وأما الجواب بأن معناها قل مجزئ الفاتحة كصم ولو يوما فليس بجيد، لأن للخصم من يقول معناه كاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الحديث كما ترى منكر، الحديث منكر من رواية جعفر بن ميمون. هذه العلة احفظوها، لأن مثل هذا الحديث يكثر الاستدلال به من المخالفين في هذا الباب، فيقال لهم هذا حديث منكر من طريق جعفر بن ميمون وقد ضعفه العلماء. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، فأخرجه الترمذي مطولا. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، لفظ مسلم فهي خداج ثلاث غير تمام، أي أنه كرر هذه اللفظة فهي خداج ثلاث مرات غير تمام. والخداج عند العرب هو جنين الحيوان الذي يخرج قبل حلول أوانه فيموت، هذا هو الصحيح الناقص، فلا يستدل به على أن النقصان يعني عبارة عن نقصان الفضيلة مع صحة الصلاة، لا، وإنما الخداج في الغالب هو الذي يلحقه التلف ويلحقه يعني الفساد. قال تقول العرب أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدوج، والخداج اسم مبني منه انتهى. وقال النووي قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السيستاني والهروي رحمه الله تعالى وآخرون الخداج النقصان. يقال خدجة الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كانت تمام لتمام الولادة. ومنه قيل لهذه اليد يا مخدج اليد، لذي اليد يا مخدج اليد أي ناقصها. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم خداج أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام انتهى. وفي فريضة قراءة الفاتحة في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بالفاتحة فهي ناقصة النقص فساد وبطلان، لأن الخداج النقصان والفساد. مفهوم يا أخوة؟ كلام واضح. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، لعله مستدل بذلك الحديث قراءة الإمام له قراءة، أو أنه ظن أن قراءة الإمام تجزئه، فدله أبو هريرة على الفهم الصحيح. قال فغمز ذراعي أي كبس ساعدي بيده كالمنكر عليه ذلك القول، فقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، لا تسمع أحد، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل قسمت الصلاة، وهي الفاتحة، المراد بالصلاة هنا الفاتحة، وهو من أسماء الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، يعني نصف مسألة ونصف ثناء على الله، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، هذه الآية الثانية، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، هذه الآية الثالثة، يقول الله عز وجل مجدني عبدي أي عظمني وأثنى علي بصفات المجد والسعة. وفي هذا الحديث الفرق بين الحمد والثناء والمجد، فالحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله بدون تكرار، والثناء هو تكرار الحمد، والمجد هو الحمد بألفاظ الجلال والعظمة والكبرياء. فهذه ثلاث آيات لله عز وجل، ثم قال يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد لله عز وجل وإياك نستعين للعبد، فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، هذه كم؟ هذه الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة. فدل هذا الحديث على أن الفاتحة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، والحديث ظاهر المعنى والمراد. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث من أصرح وأوضح الأدلة في وجوب قراءة الفاتحة، ومن عمد إلى تأويله فتأويله مردود عليه، لأنهم قالوا لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة، النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بهذا الكلام هو أعلم بمراد الله وأعلم بمعنى الحديث، ولو كان هذا المعنى لقاله، لكن قال لا صلاة أي مقبولة، لا صلاة صحيحة، وهذا هو المذهب الصحيح من أقوال أهل العلم، ويوضح ما تقدم معنا من حديث الرجل الذي قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فصاعدا، هذه كلمة فصاعدا جاءت في مسلم، بعضهم أعلها، لكن الصحيح أنها ثابتة، ومعنى ذلك أن ما زاد على الفاتحة مستحب. قال سفيان لمن يصلي وحده، نعم الحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال من دون قوله فصاعدا، موجودة صاعدا في مسلم، الصحيح أنها موجودة في مسلم، وأخرجه الترمذي وكذلك النسائي وابن ماجه وأحمد، أغلبهم دون قوله فصاعدا إلا أنها ثابتة في مسلم، أي فما زاد على فاتحة الكتاب من الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى علو. قال المظهر أي زائدا، وهو منصوب على الحائل أي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقط، أو بأم القرآن حال كون قراءته زائدة على أم القرآن كذا في المرقى. قال سفيان لمن يصلي وحده قال الإمام الخطابي هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل, يعني أن قول سفيان لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لمن يصلي وحده هذه زيادة من سفيان, هذه الزيادة ليست من النبي صلى الله عليه وسلم, مفهوم يا أخوة؟ والعبرة بما روى لا بما رأى, لأن بعض أهل العلم يرى أن قراءة الفاتحة لا تلزم المأموم, فقول سفيان أنه استدل بالحديث لهذا المذهب, لكن الصحيح أن الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد, هذا هو القول الفصل الذي لا نستطيع أن نخرج عنه لما تقدم من الأحاديث. قال وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عن المكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة, فلما فرق قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم, قلنا نعم هذا نفعل يا رسول الله, قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. خرجه الترمذي والنسائي بنحوه وهو عند أحمد. فليت شعري أين يذهب من يرى عدم القراءة بهذا الحديث. نعم هذا الحديث جاء من طريق محمد بن إسحاق لكن له روايات أخرى صحيحة ثابتة خرج منها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من ليس في الصحيحين. قال لهم لا تفعلوا لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب, فهذا القول يقضي على كل التأويلات وعلى كل الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين خلفه أن يقرأوا بفاتحة الكتاب, ففاتحة الكتاب متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد. قال الخطابي الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها, وإسناده جيد لا طعن فيه. قال قلت القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر هذا هو الحق, وإليه ذهب الشافعي وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور, وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول. قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام, انظر إلى هذا الترجيح من هذا الإمام, قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر انتهى. وقال فيه وقال عمر بن الخطاب اقرأ خلف الإمام, قال قلت وإن قرأت, قال نعم وإن قرأت. وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة رضي الله تعالى عنهم. ويذكر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك انتهى. بقي لنا حديث حتى لا نستعجل يعني نكمله. قال وبالسند المتصل حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا هيثم بن حميد قال أخبرني في نسخة حدثني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطى عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم, وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن, فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر, قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة ويعني في نسخة بالقراءة, قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه قال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة, قال بعضنا إنا نصنع ذلك, قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وهذا يوافق ما تقدم بيانه, أفهم يا أخوة؟ هذه المسائل التي كثر فيها الاختلاف بين أهل العلم لابد أن تتقن بأدلتها. أبو داود جاءنا بالأدلة في هذا الموطن. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع ابن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح فاتحة الكتاب في كل ركعة سرا, قال مكحول أقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ فاتحة الكتاب وسكت سرا, فإن لم يسكت أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. الوليد بن مسلم مدلس ومع ذلك الحكم ثابت. قال الشارح قد اختلف الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءة وظاهر الأحاديث أنها تقرأ عند قراءة الإمام، وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط، لأنه يكون فعل ذلك أخذا بالإجماع. وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل، بل الكل جائز وسنة. نعم، حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعادة عن محلها الذي هو بعد التوجه، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة. ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام، بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة كذا في النيل. أما الذي اختاره شيخنا يحيى حفظه الله إلى أن الإمام يقرأ، إلى أن المأموم يقرأ بعد الانتهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومع ذلك من قرأها مع الإمام إذا كان الإمام يقرأ آية آية إن لم يكن فيها مشقة عليه لا حرج، وإن قرأها بعد انتهاء يعني الإمام من قراءة الفاتحة فهو الأولى والأحوط لما ذكره الشوكاني رحمه الله. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.